قائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان المفترض أن نشرع في النوع الرابع، ولكن النوع الثالث لا زال يجر نفسه، فهنا لا بأس ببيان بعض الأمور المثمنة لما ذكرناه سابقا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ينبغي ذكره، فقد ذكرنا سابقا بأن ما لا منفعة فيه لخسته ودناءته، وإن كان لا يصح تملكه إلا أنه مما تصح حيازته. وبنى على ذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، واستدل على ثبوت حق الاختصاص والحيازة بالنسبة إليه بدليلين كما تقدم. الدليل الأول كان عبارة عن عموم أدلة الحيازة، والدليل الثاني هو عبارة عن المنبه العرفي على أن التعدي قهرا على ما لا منفعة له لخسته يعد ظلما عرفا، وهذا منبه على كونه محازا. إلا أن هذا الاستدلال الذي استدل به شيخنا الأعظم قدس الله نفسه نوقش بأنه استدلال دوري، وذلك لأن ثبوت حق الاختصاص بدليل أن التعدي عليه على ما لا منفعة له يعد ظلما عرفا، كذلك أيضا عد التعدي عليه ظلما عرفا إنما يتوقف على ثبوت حق الاختصاص، فصار هذا الاستدلال دوريا. اتضح شيخنا. المناقش يقول بأنك يا شيخنا الأعظم تستدل بماذا؟ تستدل بهذا المنبه العرفي أن التعدي على ما لا منفعة له لخسته الذي يكون بحوزة الغير، التعدي القهري عليه يعد ظلما عرفا. نقول بأنه إنما يعد ظلما عرفا لثبوت ماذا؟ حق الاختصاص. أما إذا لم يثبت حق الاختصاص من قبل في مرحلة مسبقة فلا يعد التعدي عليه ماذا؟ ظلما عرفا. فإثبات حق الاختصاص حينئذ بهذا المنبه العرفي يكون من الدور الواضح، لأن هذا الظلم يتوقف على ثبوت حق الاختصاص، فإثبات حق الاختصاص بالظلم دوران. وهذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه ويدفع بأن يقال إن صدق الظلم عرفان كاشف عن ثبوت حق الاختصاص عرفان، ثبوت الظلم عرفان إذا كان العرف يرى بأن هذا من مصادق الظلم، فذلك ماذا؟ كاشف عن ثبوت حق الاختصاص عند العرف أيضا. هذا بلا ريب، هذا كاشف عن هذا. خب بعد ذلك نضم إلى هذه المقدمة مقدمة ثانية، وهي أن هذا المستكشف الذي نستكشفه من فهم العرف وسيرة العقلاء، هذا المستكشف منبى من قبل الشارع لعدم ردعه عنه. فضح لكم؟ هذا المستكشف وهو أن حق الاختصاص ثابت عرفا، هذا نستكشفه من أين؟ نستكشفه من صدق الظلم عرفا. هذا المستكشف العرفي هل هو منضى من قبل الشارع، أم أن الشارع ماذا ردع عنه وقال حق الاختصاص غير ثابت؟ لا ريب أن الشارع لم يردنا منه ردع، فإذا لم يردنا منه ردع يثبت ماذا؟ إمضاؤه. فإذا ثبت إمضاؤه يترتب على ثبوت الإمضاء ثبوت حق الاختصاص شرعا، فصار المتوقف غير المتوقف عليه. المتوقف على المنبه العرفي هو ثبوت حق الاختصاص شرعا، والمتوقف عليه المنبه العرفي هو ماذا؟ هو ثبوت حق الاختصاص عرفا. فما توقف عليه المنبه العرفي يختلف عما توقف على المنبه العرفي، وبذلك يندفع إشكال الدور ويكون استدلال الشيخ قدس الله نفسه الزكية متينا. صار واضحا هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكرنا يوم أمس بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في نهاية المطلب بحث حول ضمان ما لا مالية له، فقال بأن ما لا مالية له لقلته فإنه لا يضمن، بينما ما لا مالية له ما لا مالية له لخسته فإنه لا يضمن، لأنه بحسب الفرض يكون قيميا، والقيمي إذا لم يكن لا لم تكن له قيمة عرفا فلا ضمان له. وأما إذا كان ما لا منفعة له لقلته، إذا كان ما لا منفعة له لقلته فإن هذا قد ذهب العلامة بلي، فإن هذا بما أنه مثلي فإنه يضمن برد العين، وإذا لم تكن العين موجودة فإنه يضمن بماذا؟ بمثله على طبق القاعدة. إلا أن العلامة الحلية قدس الله نفسه الزكية أفاد بأنه لا فرق بين القيمي والمثلي، فكما أن القيمي لا يضمن كذلك أيضا المثلي إذا كان لا منفعة له لقلته فإنه أيضا ماذا؟ لا يتعلق به ضمان. وذكرنا بأن صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه أشكل على العلامة بأن لازم كلامه لازم لا يمكن الالتزام به، وهو عدم الضمان فيما لو غصبت ماذا؟ صبرة تدريجا. فإذا تحقق الغصب التدريجي وإن كان لشيء له مالية إلا أنه لا ضمان له، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. وأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن العلامة رضوان الله تعالى عليه لعله يلتزم في المقام بما يلتزم به في القيمي، فإن الملتزم به في القيمي أنه إذا غصب على نحو التدريج بحيث أنه انضم إلى أجزاء أخرى توجب أن تكون للمجموع ماذا؟ قيمة. فحينئذ يجب الضمان فيه، يتعلق الضمان به بشرط انضمام الأجزاء الأخرى. كذلك أيضا العلامة له أن يقول بالنسبة إلى المثلي يجب الضمان فيه إذا كان الغاصب بناؤه على الغصب التدريجي، فإذا انضمت الأجزاء الأخرى إليه عد الغاصب بأنه قد غصب مالا، فإذا كان قد غصب مالا وجب عليه الضمان، فلا فرق بين المثلي والقيمي من هذه الجهة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد ذلك دعا إلى الفهم، أمر بالفهم، قال فافهم. وذكرنا توجيها لفهم لأمر الشيخ بالفهم، وهو أنه لعل المقام أو لعل المثلي في المقام لا يصح قياسه على ماذا؟ على القيمي. لماذا؟ لأن المثلي في المقام بحسب الفرض لا قيمة له لقلته، فإذا كان لا قيمة له لقلته فإن أدلة الضمان لا تشمله، لأن موضوع أدلة الضمان هو من أتلف مال الغير، وبما أن هذا ليس بمال فلا تشمله أدلة الضمان، فلا يصح قياسه حينئذ على القيمي القليل جدا، لأن القيمي القليل جدا له مالية ولو جزئية، فقياس هذا على هذا ليس بمتجه. وما أردنا أن نذكره كأمر ثان هو تعليق على هذا الوجه الذي ذكرناه، فإن هذا الوجه قد جعل الموضوع فيما نحن فيه هو الإتلاف، وبناء على أن الموضوع موضوع الضمان هو الإتلاف، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ الإتلاف لا يتحقق إلا بالتعدي على مال الغير، وهذا ليس بمال للغير، فيصدق عليه ما أفاده صاحب هذا الوجه، إلا أن هذا ليس بصحيح. وذلك لأن ما نحن فيه إنما هو الضمان، نحن نبحث هنا حول الضمان، حول الضمان ما لا مالية له، والضمان له عدة مناشئ، من مناشئ الضمان الإتلاف، ومن مناشئ الضمان اليد العادية، تحقق الإتلاف أو لم يتحقق، هذا منشأ آخر. فإنه كما يتحقق الضمان بالإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يتحقق الضمان باليد العادية، لذلك ورد على اليد ما أخذت حتى ماذا؟ حتى تؤدي. فحينئذ إذا كان الضمان يتحقق بكلا هذين الأمرين، فالإشكال بأن موضوع الأدلة لا ينطبق على ما نحن فيه ليس بمتجه، بل موضوع الأدلة منطبق على ما نحن فيه. لماذا؟ لأن المثلية الذي لا منفعة له لقلته، هذا المثلي تارة يتحقق إتلافه وتارة لا يتحقق إتلافه، فإن كان قد تحقق إتلافه فواضح بأنه يجب، فإنه قد يقال بعدم وجوب ضمانه لكونه ليس بماله، ولكن دليل الإتلاف لا تصل النوبة إلى التمسك به أصلا، لأن هنالك دليلا قد تقدم على دليل الإتلاف وهو دليل اليد، باعتبار أن ما نبحث عنه إنما هو فيما لو غصب الغاصب ما لا منفعة له لقلته، إذن فالدليل المتقدم على دليل الإتلاف هو دليل اليد، وضع يده على مال غيره غصبا وعدوانا، هذا هو الدليل المتقدم. حينئذ من وضع يده على مال غيره غصبا وعدوانا هل يجب عليه رده ويتعلق بذمته أم لا؟ نقول نعم، المستفاد من الأدلة أنه يتعلق بالذمة. فإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بين القيمي القليل وبين المثلي القليل، فكما أن القيمي القليل يتعلق به الضمان كذلك أيضا المثلي القليل يتعلق به الضمان، ولكن لا من ناحية أدلة الإتلاف لأنه لا تصل إليها النوبة بعد أن تعلق الضمان بالمثلي القليل من ناحية أدلة اليد العادية. صار واضحا؟ فبالتالي هذا الوجه لا يصح أن يكون توجيها لكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية. ولعل ما أراد الشيخ أن يشير إليه بقوله فافهم هو التنبيه على لزوم الضمان مطلقا. على عكس ما أفاده في توجيه كلام العلامة، فإنه أفاد في توجيه كلام العلامة بأنه إنما يجب الضمان في خصورة ماذا؟ في خصوص صورة انضمام الأجزاء الأخرى، فيلتزم بالضمان بالنسبة إلى المثلي كما يلتزم بالضمان بالنسبة إلى القيمي. والحال أن الأدلة المحكمة على وجوب الضمان ما دامت هي أدلة قاعدة، ما دامت هي أدلة اليد العادية، فأدلة اليد العادية أدلة مطلقة، ويستفاد منها بأن ما وضعت اليد عليه فهو في العقدة، كان جزءا قليلا أم كان جزءا كثيرا، انضمت إليه الأجزاء الأخرى أم لم تنضم. وبالتالي فما أفاده العلامة قدس الله نفسه الزكية محل تأملين، ما أفاده العلامة محل تأملين، فيكون هذا الأمر بالفهم راجعا إلى أصل كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه.
تشمل حتى في
يكفي أنها تكون محازة، يكفي أن تكون محازة فيكون الآخذ ضامنا لها ومسؤولا عنها. وبما أن الشيخ قد أثبت في النقطة السابقة بأن الحيازة تشمل حتى ما لا منفعة له لخستته فضلا عما لا منفعة له لقلته، أنه قال في ذلك بالتملك وترقى عن مسألة الحيازة، فحينئذ أدلة اليد شاملة له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أفاد سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة بأن الدليل على الضمان لا هو عبارة عن بلي قاعدة الضمان التي هي قاعدة اليد العادية، ولا هو عبارة عن أدلة الإتلاف من أتلف مال الغير، فإن جميع هذه الأدلة لا تخلو عن مناقشتين، وإنما الدليل الذي يمكن الاعتماد عليه في إثبات الضمان هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية القطعية المنضاة من قبل الشارع، فإنها قائمة على ضمان ما يعود للغير، كان هذا الذي يعود للغير ملكا له أم كان من مختصاته وبحوزته، فإنه يلزم ضمانه. وهذه السيرة قائمة على أن ما أخذه الغاصب من غيره فإنه يتعلق بعهدته، وبالتالي فإن كانت العين موجودة لزم ردها، وإن لم تكن العين موجودة فإنه يلزم ماذا؟ رد المثل. وأما إذا لم يكن المغصوب مما له مثلان، فحينئذ إما أن تكون له قيمة أو لا تكون له قيمة. فإن كانت له قيمة خب لزم ماذا؟ لزم ضمان قيمته، وإن لم تكن له قيمة تعلق ضمانه بذمة المكلف إلى يوم القيامة، ويكون حاله حينئذ حال المفلس. فكما أن المفلس تتعلق ذمته، تشتغل ذمته بأموال الآخرين ويكون ضامنا لها إلى يوم القيامة، كذلك أيضا من غصب مال غيره ولم تكن لمال غيره مالية، كما أنه لم يكن مثليا، إذا لم تكن له مالية ولم يكن مثليا فإنه يدخل في عهدة الغاصب، إلا أنه لا يستطيع الغاصب أن ماذا؟ لا يستطيع الغاصب أن يبدله لا بمثله لأنه ليس مثليا، ولا بقيمته لأنه ليس له قيمة، فيكون ذلك فيكون ضامنا له بما لا يستطيع أن يؤديه إلى يوم القيامة. هكذا أفاد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، قال هكذا. الدليل على الضمان إنما هو السيرة القطعية من العقلاء والمتشرعاء، وعليه فلا بد وأن يخرج من عهدة الضمان إما برد عينه أو مثله، ومع فقدهما لا يمكن الخروج منها بأداء القيمة، بل أصبح الغاصب مشغول الذمة لصاحب العين إلى يوم القيامة مثل المفلس، إذ الانتقال إلى القيمة إنما هو فيما إذا كان التالف من الأموال، فقيمة قابل قيمة، فلا ينتقل إليها إذا لم يكن التالف مالا، فحينئذ دخل في عهدة الغاصب، إلا أنه لا سبيل لإخراجه من عهدة الغاصب. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. وما أفاده رضوان الله تعالى عليه بالنسبة إلى أصل المدعى دقيق لا كلام فيه، فإن السيرة العقلائية هي المدرك المعتمد لإثبات الضمان، إلا أن ما فرعه عليه من بقاء القيم الذي لا قيمة له لقلته، من بقاء القيم الذي لا قيمة له لقلته في عهدة الغاصب إلى يوم القيامة، حاله في ذلك حال المفلس، هذا لا يخلو عن غرابتين. لماذا لا يخلو عن غرابتين؟ للفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإن المقيس عليه وهو المفلس لا يمكنه أداء الدين، هو غير متمكن من أداء الدين، فإذا كان غير متمكن من أداء الدين فإن الدين يبقى في ذمته إلى يوم القيامة، وأما المقيس وهو الغاصب بحسب الفار فإنه متمكن ماذا؟ متمكن من أداء ما هو بذمته، فإذا كان متمكنا من أداء ما هو بذمته حينئذ يقال بأن قياسه على المفلس بأي وجه. وبعبارة أوضح، أنت يا سيدنا الخوئي تستدل على أصل الضمان بأي دليل؟ بالسيرة العقلائية، تقول بأن السيرة العقلائية المضاة هي مدركنا في إثبات الضمان، فإذا كانت السيرة العقلائية المضاة هي المدرك في إثبات الضمان إذن فالسيرة العقلائية الممضاة أيضا هي المدرك في تحديد ماذا؟ كيفية الضمان أيضا. لذلك فهذه السيرة العقلائية نرجع إليها في المثل الضمان برد عينه أو برد مثله، في القيم الضمان برد عينه إن كانت موجودة وبرد قيمته إن لم يكن موجودا. أما إذا لم تكن عينه موجودتان ولم يكن ذا قيمتين فحينئذ نرجع إلى السيرة العقلائية، بأن الضمان في هذا النحو بأي وجه؟ سيرة العقلاء تقول الضمان في هذا الوجه بإعطاء المالك، بإعطاء المال قيمة من المال لا في مقابل قيمة ماذا؟ ما أتلف، بل بغرض إرضائه ورفع يده وتنازله، وبذلك يخرج الضمان من العقدة. فحينئذ إذا كان المدرك عبارة عن السيرة العقلائية، السيرة العقلائية كما نتمسك بها لأصل المدعى نتمسك بها لتحديد كيفية الضمان، وكيفية الضمان هنا عند العقلاء محددة، فلا يصح قياس الغاصب على المفلت في مثل هذه الصورة. فالصحيح أن الغاصب ضامن للمثلي والقيمي، كان المثلي كثيرا أم قليلا، وكان القيمي كثيرا أم قليلا، وكيفية الضمان حددها العقلاء. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع بل مرتبط بعبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية حينما استدل بحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم. تقدم في مسألة بيع الأبواب صفحة 20 من المكاسب قول الشيخ قدس الله نفسه الزكية: الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا. بين هذين الكلامين كلامه هنا بأنه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، يعني حرمت عليهم ماذا؟ حرمت عليهم أكل الشحوم أو الانتفاعات متعارفة، بينما كلامه هنا كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. من هنا علق السيد الفوئي قدس الله نفسه الزكية قال: هذا ينافي ما تقدم منه في بيع الأموال من حمل النبوي على كون الشحوم محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. فما استفاده الشيخ الأعظم هنا من الرواية يتهافت مع ما استفاده منها في بحث بيع الأبوال. إلا أن هذا الإشكال الذي أشكله سيدنا الفوي رضوان الله تعالى عليه يمكن أن يجاب به بما ذكره السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشيته، من أن مراد الشيخ قدس الله نفسه هناك عندما قال بجميع الانتفاعات هو جميع الانتفاعات الظاهرة، لا جميع الانتفاعات حتى ماذا؟ حتى النادرة منها. فإذا حملنا كلامه في أول المكاسب على جميع الانتفاعات الظاهرة، فجميع الانتفاعات الظاهرة يبقى معه ماذا؟ منافع نادرة حينئذ لم يشملها التحريم، وبالتالي يوفق بين كلامه هنا وكلامه هنا. لو قيل بأن هذا على خلاف الظاهر فيقال بأن هذا الكلام منه في هذا الموضع بل مبين لذاك، يجعل قرينة على مراده الجدي من كلامه ذاك الذي يحتمل معنيين، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، فيحدد غير الظاهر ويعين من خلال القرينة هنا المحددة المراد الجدي. وبالتالي يدفع التفاهات بين كلامه. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع. بالنسبة إلى الأمر الخامس، قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية صفحة 160 عندما ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها. الضمير مرجع الضمير في بعضها يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن مرجع الضمير هو عبارة عن الانتفاعات، يعني وقد نص في الرواية على بعضها، يعني على بعض الانتفاعات بجلود السباع، ولأنه قال للانتفاع البين بجلودها، وقد نص في الرواية على بعضها، يعني على بعض هذه الانتفاعات البينة بجلود ماذا؟ بجلود السباع. وهذا يستفاد من مثل هذه الرواية وهي موثقة سماعة. سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال عليه السلام: أما لحوم السباع والسباع من الطير فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها. فهنا نص على ماذا؟ على بعض الانتفاعات، الركوب على الجلود. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. الباب الخامس من أبواب لباس المصلي من الوسائل، الحديث الثالث. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن مرجع الضمير هو السباع، ولعل هذا هو الأوفق بالعبارة. وقد نص في الرواية على بعضها، يعني على بعض ماذا؟ على بعض السباع من ناحية جواز البيع. من أمثال بلي، هذا مثلا من قبيل هذه الرواية: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال عليه السلام: مذبوغة هي؟ قال: نعم. قال: ليس به بأس. الباب 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل، الحديث الأول. فهذه الرواية يستفاد منها جواز بيع بعض جلود السباع، جواز بيع جلود بعض السباع. فحينئذ وقد نص في الرواية على بعضها، يعني على بعض السباع، على جلود بعض السباع. وهذا ما فهمه السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه، ولذلك أشكل على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن المنصوص عليه في الرواية ليس هو جواز بيع جلود بعض السباع، بل المنصوص عليه في الرواية هو جواز بيع جلود مطلق السباع. ومن ذلك الرواية المتقدمة التي قرأناها موثقة سماعة: سألته عن لحوم السباع وجلودها. لا أذكر روايات أخرى صريحة في جواز البيع، أنا لم أذكرها هنا. ها، لا، هذه موجودة عفوا. خبر قرب الإسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها، أيصلح ذلك؟ قال عليه السلام: لا بأس. الوسائل أيضا باب 37 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الخامس. فحينئذ بل المنصوص عليه هو جواز بيع مطلق جلود السباع لا خصوص بعضها، لذلك صار هذا إشكالا على كلام الشيخ رضوان الله تعالى عليه. نعم، حديث الخامس من الباب 37. هذا الخامس والسادس. خامس. الأمر السادس، قال الشيخ قدس الله نفسه: ويظهر أيضا جواز بيع الفرة، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات، ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القير، لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر. قلنا يوم أمس بأن هذا المطلب كان محلا للإشكال، فإن الشيخ إذا كان يسير على طبق القواعد فالقواعد تقتضي العكس، وإذا كان يسير على طبق النصوص فهذا على خلاف ما ظهر من العبارة. لذلك قال السيد القوي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات، هذا ما ذكره في المصباح في المحاضرات، قال: ومن الغريب تفصيل المصنف قدس سره في الجواز في الهر دون القر، استنادا إلى وجود المنفعة الظاهرة في الهر، مضافا إلى ورود النص وعدم وجود المنفعة المقصودة في القر، مع أن الانتفاع بالقرد أكثر من الانتفاع بالهر، فإن القرد يستخدم في الأعمال وحراسة الأموال وغير ذلك بخلاف الهر، فمن حيث المنافع والمالية يكون بيع القرد أولى بالجواز. الكلام أنه إذا كنا نحن ومقتضى القاعدة فالظاهر أنه لا فرق بين الهر وبين القر، إذ كل منهما له منفعة مقصودة. وأما إذا كان الكلام على طبق مقتضى النصوص فبالنسبة إلى الهر النص وافق القاعدة ولا كلام، وأما بالنسبة إلى القر فالنصوص الواردة على خلاف مقتضى القاعدة، إلا أن هذه النصوص الواردة نصان. النص الأول: خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن يشترى ويباع، وسائل باب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث الرابع. والخبر الثاني هو خبر الجعفريات عن أمير المؤمنين عليه السلام فإنه عد من السحت ماذا؟ ثمن القرد. لكن هذين النصين ضعيفا. أما النص الأول وهو خبر مسمع فلوقوع محمد بن الحسن بن شمون وكذلك الأصم في سنده مضافا إلى سهل بن زياد على خلاف مبنى شيخنا شيخ علي يعني بالنسبة إلى سهل، فالرواية ضعيفة من ناحية أخرى كيفما كان، بالتالي لا يصح الاستناد إليها. وأما بالنسبة إلى خبر الجعفريات فقد تقدم غير مرتين بأن كتاب الجعفريات لا يمكن الوثوق بأخباره والتعويل عليها، وبالتالي فإن ما ورد من النص في بيع القرد نهيا عنه لم يثبت بدليل معتبر، فحينئذ يلتزم في القرض بجواز بيعه لوجود المنافع المحللة فيه، فالقاعدة قائمة، يعني المقتضي موجود والمانع مفقود، فيلتزم بجواز بيع القرض كما يلتزم بجواز بيع الأرض. تمام الكلام. خبر جعفريات في المستدرك، بس ما طلعت أي جزء هي في المستدرك، روايات الجعفريات لا أثر لها في الوسائل كلها في المستدرك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.